أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة العاشرة من حلقات فتح فلسطين والشام، وذكرنا في الحلقة السابقة أن أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه عندما ذهب إلى أرض الشام وهرب منه هرقل إلى أنطاكيا وبدأ يجمع الجيوش الكثيرة لحرب المسلمين، أرسل رسالة استغاثة إلى أبي بكر الصديق، وكان في موسم الحج، وهناك استنفر الناس وخرج معه أشراف مكة وقادة مكة، سهيل بن عمرو، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، الحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعا، خرجوا معه في الجهاد. فأمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي رضي الله عنه، وكان قوام هذا العدد 3000 مقاتل، ووجههم فورا إلى أرض الشام على أن يكون الأمير إذا اجتمع الناس هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هنا ممكن طبعا نسأل سؤال، يا ترى الأصح أن يكون أبو عبيدة هو قائد الجيوش ولا عمرو بن العاص هو قائد الجيوش؟ عمرو بن العاص عبقرية عسكرية بكل المقاييس، ولعله في الفكر العسكري والقيادة العسكرية أعلى من أبي عبيدة بن الجراح، مع جلالة قدر أبي عبيدة بن الجراح العسكرية والقيادية أيضا. لكن سيدنا أبو بكر الصديق وضع على قيادة الجيوش أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وجعل عمرو بن العاص تابعا له، جعله على رأس جيش من الجيوش. ليه الكلام ده؟ مش بس عشان عامل السبق في الإسلام، ولا عشان عامل أن أبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة وهو أعلى درجة مبشرين بالجنة، مش عشان كده، ولكن لفائدة عسكرية واضحة. أبو عبيدة بن الجراح رجل هين ولين وهادئ الطباع، ويعلم قدرات من حوله من الرجال، لذلك إذا كان أبو عبيدة بن الجراح على رأس الجيوش فهو سيستفيد من آراء عمرو بن العاص وآراء يزيد وآراء شرحبيل وأراء من سيأتي بعد ذلك من قواد المسلمين ومن عمالقة المسلمين في العسكرية، سيستفيد من كل هذه الأراء في إخراج أفضل ما يكون من أراء لصالح الجيش الإسلامي. أما عمرو بن العاص رضي الله عنه فهو عبقرية عسكرية حقيقية، وهذا النوع من الرجال الفرسان المشهورين غالبا يعتقد أن رأيه هو الأصوب، وكثيرا ما يكون فعلا رأيه هو الأصوب، فلا يكترث كثيرا في العادة بسماع رأي هذا أو ذاك لعلمه أنهم أقل منه في الرؤية العسكرية. والكلام ده على فكرة مش كلام عشوائي ولا كلام استنباطي، ده واقع رأيناه في موقع ذات السلاسل. على سبيل المثال، كان عمرو بن العاص هو على رأس الجيوش، وكان تحته في هذا الجيش أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وأسيد بن حضير ووجوه الأنصار والمهاجرين، فما استمع إلى كلماتهم، إنما كان يأخذ رأيه من رأسه. وعلى فكرة الأراء اللي خدها في ذات السلاسل كلها كانت صح، وكان من اللازم أن يتبعوه فيها، لكن يخشى الصديق رضي الله عنه بذلك أن يجعل الرأي في المعركة رأيا واحدا، وهذا قد يعرض الجيوش لمخاطر. لكن يعلم أن أبو عبيدة بن جراح سيستوعب جدا جدا عمرو بن العاص ويستفيد بكل كلمة من كلماته. دي أول شيء. الحاجة الثانية أن الجيوش الإسلامية بشكل عام كانت تحب أبا عبيدة بن جراح حبا جما، وإحنا في مواقف شديدة وعسيرة، إحنا 24,000 دلوقتي، 3,000 مع عمرو بن العاص غير 21,000 التانيين، يعني 24,000 ضد جيوش الدولة الرومانية الكبيرة. فإذا حدث نوع من النفور بين القائد وبين جنوده فقد يؤدي هذا إلى هلكة بالجيش الإسلامي. أبو عبيدة بن جراح كان محبوب إلى درجة عالية جدا جدا في كل أفراد الجيش الإسلامي، فكان أقدر على قيادة أفراد الجيش الإسلامي، وخاصة أنهم جاءوا من قبائل شتى ومن بلاد شتى، منهم من الجزيرة العربية، منهم من اليمن، منهم من قبائل قريش، منهم من غير قريش، فكان لابد للقائد أن يكون محبوبا بين جنوده، ولذلك اختار أبو الصديق أبو عبيدة ليكون على رأس الجيوش الإسلامية. نرجع تاني بقى للجيوش في أرض الشام. احنا قلنا أن في أرض الشام حققنا انتصارين، انتصار في العربة في جنوب بحر الميت، وانتصار في داثنة وهي قرية من قرى غزة، يعني انتصارين بسيطين في خلال هذه الفترة التي ذهبوا فيها إلى أرض الشام. لكن مع خروج عمرو بن العاص من المدينة المنورة بعد أن جمع الجيوش من مكة ثم ذهب إلى المدينة ثم انطلق من المدينة، مع خروج هذه الجيوش، كان الكلام ده في 4 محرم سنة 13 من الهجرة، حدثت هزيمة للمسلمين في أرض الشام في موقع اسمها مرج الصفر، وبنسميها مرج الصفر الأولى لأنها تيجي بعد كده موقع تانية في نفس الأرض ونفس المكان اسمها مرج الصفر الثانية. مرج الصفر الأولى انعزل خالد ابن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه بفرقة من جيش أبي عبيدة بن جراح، وانطلق على جيوش الرومان وحاربهم هناك، ثم حدث نوع من الاختلال في الجيش فانسحب بسرعة، يعني هاجم بسرعة دون روية ودون استشارة مع أبي عبيدة بن جراح، وانسحب بسرعة وكان من ممكن أن يكمل القتال، فحدثت هزيمة للمسلمين. سبحان الله، نفس المشكلة التي من أجلها نصح عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدم تولية خالد بن سعيد لقيادة الجيوش الإسلامية مجتمعة. الحمد لله أن هذه الهزيمة كانت لفرقة من الجيش الإسلامي، وما كانش خالد بن سعيد على الجيش الإسلامي بكامله، وإلا كانت الكارثة تكون كبيرة، لكن أصبحت هناك هزيمة للجيش الإسلامي، وهذا أدى إلى نوع من الحرج في القيادة الإسلامية، لأننا شفنا بكده أن المسلمين بدأوا يتعرضوا لهزائم. الناحية الثانية في الأرض فارس ما شاء الله انتصارات دون هزائم، لكن هنا عملنا انتصارين بسيطين وتعرضنا لهزيمة، وهذا لفت الأنظار بشدة إلى خطورة الموقف في أرض الشام. سيدنا أبو عبيدة كان مقسم الجيش بتاعه بنصائح الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى 4 قطاعات، على كل قطاع جيش من الجيوش الإسلامية اللي خرجت من أرض الشام، اللي خرجت من أرض المدينة من وراء للشام. نقدر نقسمه كده من الشمال للجنوب: قطاع حمص اللي هو نص سوريا الشمالي على رأسه أبو عبيدة ابن جراح، قطاع دمشق على رأسه يزيد ابن أبي سفيان، وقطاع بصرة اللي هي شمال الأردن على رأسه شرحبيل ابن حسنة، وقطاع فلسطين على رأسه عمرو ابن العاص. يعني 4 قطاعات هي قطاعات الشام الرئيسية في ذلك الوقت، وهي قطاعات كما نرى كلها قريب من الصحراء. يعني الجيش الشمالي اللي هو في حمص أو الجيش اللي تحتيه اللي هو في دمشق على يمينهم مباشرة أو في شرقهم صحراء السماوة، يعني نوع من التأمين للجيش الإسلامي بحيث لو حصل نوع من الهزيمة يقدروا يفروا إلى الصحراء، والجيوش الإسلامية أقدر على الحرب في الصحراء من الجيوش الرومانية. كما أن الجيش اللي هو الجنوبي اللي هو شرحبيل بن حسنة وجيش عمرو بن العاص قريبين من شمال الجزيرة العربية أيضا صحراء، وفي هذا التأمين للجيوش الإسلامية، وهي نظرة الحقيقة نظرة عسكرية في منتهى الرقي من الصديق رضي الله عنه ومن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. إذن الموقف الآن في الجزيرة في أرض الشام نقدر نسميه موقف سجال، يعني هناك نوع من التوازن بين الجيش الروماني وبين الجيش الإسلامي، وطبعا ده خطير جدا جدا جدا. لما نتكلم على جيوش إسلامية قليلة في أرض غريبة مع جيوش رومانية ضخمة، لو حصل الموضوع أن في سجال فترة طويلة هذا يزيد من جرأة الرومان على المسلمين. إذن لابد أن يحدث المسلمون نوع من الصدمة للرومان، نوع يقلب هذا السجال، نوع يرجح الكفة الإسلامية بقوة فيذهل الرومان أو يرتعب الرومان أو يتأثر الرومان نفسيا. خلي بالنا الجيوش الكبيرة لا ترضى بهزائم وإن كانت صغيرة لأنها شايفة نفسها كبيرة، والجيوش الصغيرة عايزة ترفع روحها المعنوية أمام هذه الجيوش الضخمة. إلى الآن هذا لم يتحقق. حتى احنا بنشوف في الفرق الرياضية لما فريق مغمور يلعب فريق ضخم وكبير، إذا أحرز هدفك في البداية يبقى يحصل نوع من الاختلال في الفريق الكبير لأنه لا يتقبل الهزيمة من فريق ضعيف زي ده، فيحصل نوع من الاختلال ونوع من الاضطراب، وهذا قد يؤدي إلى نهاية المباراة بانتصار الفريق الضعيف على الفريق الكبير. لذلك كان الصديق يريد أن يحدث هذا الحسم من بداية الموقع، لكن للأسف الشديد لم يحدث هذا الحسم. فماذا يفعل الصديق؟ الحقيقة الصديق إداري من أعلى درجات الإدارة وقيادي من أعلى درجات القيادة، وفعلا قدوة للمسلمين في كل مرحلة من مراحل حياتي. ماذا فعل؟ نظر نظرة شاملة للأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية كلها في ذلك الوقت هي الجزيرة العربية فقط، ما فيهاش حاجة تانية، فيها الجزيرة العربية بما فيها اليمن، وفيها الجيوش الإسلامية الموجودة في أرض العراق، والجيوش الإسلامية الموجودة في أرض الشام. فوجد أن الطاقة الإسلامية في الأمة الإسلامية خلاص تنفدت، يعني ما عادش عندنا ناس تانية. احنا جبنا الناس اللي موجودين في المدينة المنورة واللي موجودين في الجزيرة العربية، وجبنا الناس من اليمن، ما عادش عندنا حد. وخاصة ان الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يكن يستعين بمن ارتد قبل ذلك وعاد الى الاسلام. ليه؟ ما كانش لسه مطمن، الردة كانت لسه من سنة واحدة، فإذا ارتد رجل ثم عاد إلى الإسلام لا يضمن أنه في ظروف القتال الصعبة أمام الجيش الروماني أو الجيش الفارسي أن يرتد مرة ثانية، وتبقى طبعا كارثة على الجيش الإسلامي. فكان لا يقبل بوجود رجل ارتد سابقا ثم عاد إلى الإسلام. طبعا الوضع ده اتغير في أيام عمر الخطاب لما وثق في إيمانهم وثبتهم على الإسلام فترة طويلة من الزمن. فالعدد الإسلامي قليل، أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، عندنا في دولة العراق، في أرض العراق، الجيش الإسلامي 18,000 مقاتل تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، والجيش الإسلامي موجود في أرض الشام 24,000 مقاتل تحت قيادة أربعة على رأسهم أبي عبيدة بن الجراح، ومعاه ثلاثة من القادة العسكريين المهرة، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص. فبدأ يحلل الوضع. تعالوا كده نشوف الوضع في العراق كيف حلله الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هنشوف أن الجيش الإسلامي راح في العراق منذ محرم 12 هجرية، وإحنا دلوقتي في محرم 13 هجرية، يعني عدت علينا سنة. يا ترى إيه اللي حصل في خلال هذه السنة؟ في محرم، في أواخر محرم سنة 12 هجرية، حصل انتصار كبير جدا في ذات السلاسل ب 18,000 على 60,000. هل كان هذا هو الانتصار الوحيد؟ أبدا. حدثت معارك هائلة سجلها التاريخ كأفضل ما يكون للجيش الإسلامي في أرض العراق. فأراد الصديق أن يحدث حسما في الجيش الإسلامي الموجود في أرض الشام، حسما يسجل نصرا قويا لصالح المسلمين ويضعف من همة وروح ومعنويات الجيش الروماني. فماذا يفعل؟ نظر نظرة شاملة للعالم الإسلامي، وجد أن الطاقة الإسلامية استنفدت، 18,000 مقاتل موجودين في أرض العراق و 24,000 مقاتل موجودين في أرض الشام، لكن تحليل الوضع في العراق كان مختلف عن تحليله في أرض الشام. العراق احنا رحنا هناك في محرم 12 هجري، يعني من سنة من الكلام ده، شفنا انتصار كبير جدا في ذات السلاسل 18,000 ضد 60,000 فارسي، وحقق خالد بن الوليد انتصارا مبهرا لم يسقط فيه من الشهداء من المسلمين إلا قليل، واستطاع خالد بن الوليد سيف الله مسلول أن يجمع غنائم ضخمة جدا من موقع ذات السلاسل. ثم في شهر صفر 13 هجرية، ثم في شهر صفر 12 هجرية، استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يحقق أربع انتصارات متتالية. تخيلوا، أربع انتصارات على الجيش الفارسي. حقق انتصار في المذار وفي الولجة وفي أوليس وفي أمغشية. كل موقع من دولت كان الجيش الفارسي ما يقلش عن 60,000، ممكن يبقى 70,000، ممكن يبقى 90,000. انتصارات وراء انتصارات. في الشهر الذي وراءه في ربيع أول استطاع خالد بن الوليد أن يحقق انتصارا كبيرا جدا جدا جدا، فتح الحيرة فيه. فتح الحيرة هز الجزيرة العربية بكاملها وهز العراق، لأن الحيرة مملكة قديمة جدا لها أصول وجذور أكثر من 500 أو 600 سنة، وكانت موالية للدولة الفارسية. سيدنا أبو بكر الصديق كان باعت جيشين لفتح العراق، جيش بقيادة خالد بن الوليد يأخذ المنطقة من الجنوب، ابتداء من الكويت وانت طالع على اتجاه جنوب البصرة، ثم يتجه إلى وسط العراق، وجيش آخر من الغرب يذهب إلى دومة الجندل، وكان على رأس هذا الجيش عياض بن غنم رضي الله عنه. الانتصارات العظيمة اللي حققها خالد بن الوليد لم تقابل انتصارات مع جيش عياض بن غنم، فانتظر خالد بن الوليد أربع شهور حتى يتم عياض بن غنم فتح مدينة دومة الجندل، لكن لم يحدث هذا الفتح. فاضطر خالد بن الوليد أن يتحرك بجيشه هو في شهر رجب سنة 12 هجرية، فاستطاع أن يحقق انتصارا كبيرا في موقعة الأنبار، ثم حقق انتصارا أضخم في موقعة عين التمر، ثم انتقل بجيشه إلى دومة الجندل ففتحها في وجود عياض بن غنم. طبعا انتصارات هائلة متكررة. ثم في شهر شعبان حقق خمس انتصارات إسلامية متتالية. حقق انتصار في حصيد وفي الخنافس وفي المصيخ وفي الثني وفي الزميل. خمس انتصارات متتالية حققها في شهر واحد، شهر شعبان. ثم بدأ يفرض السيطرة في شهر رمضان وشهر شوال على المناطق جاءته الوفود من غرب وشرق الفرات تصالحه على الجزية. سبحان الله، انتصارات هائلة. ثم في ذي القعدة، في 15 ذي القعدة، استطاع أن يحقق انتصارا مهولا اجتمع فيه جيوش عجيبة جدا. تخيلوا، اجتمع فيه جيش الفرس مع جيش الرومان مع جيوش العرب. أول مرة نشوف الفرس مع الرومان يتحدون في موقعة واحدة. سبحان الله، الفرس عدو للرومان والرومان أعداء للفرس على مدار التاريخ، لكن إذا كان العدو الآن من المسلمين فتجتمع قوى العالم لحرب المسلمين. رأيناه في هذا الزمن في أيام الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في أيام عمر بن الخطاب، ورأيناه على مر التاريخ، ورأيناه في زماننا، وسنراه إلى يوم القيامة، اجتماع أهل الباطل على أهل الإيمان في هذه الموقعة الكبيرة، موقعة الفراض التي التقى فيها خالد بن الوليد ب 18 ألف مقاتل ضد 120 ألف مقاتل من مقاتلي الفرس والرومان والعرب. انتصر خالد بن الوليد بجيشه انتصارا ساحقا ماحقا، وهز فيه دولة الفرس، وهز فيه دولة الرومان، وهز فيه ممالك العرب في هذه البقعة. سبحان الله، شيء في منتهى الروعة، في منتهى القوة. واضح جدا جدا يا إخواني الفرق المهول بين الوضع في الساحة العراقية والوضع في الساحة الشامية. طبعا خالد بن الوليد بعد كده عمل شيء غريب جدا في سنة 12 من الهجرة، في آخر ذي الحجة خد نفسه وطلع جري على الحج. سبحان الله، ساب الجيش الإسلامي اللي موجود في أرض الشام، الأرض العراق، وانطلق للحج، وبعد ما خلص حج رجع تاني مباشرة الأرض العراق. يعني شيء غريب، وقابل أبو بكر الصديق في موسم الحج ورجع تاني بسرعة، يعني شيء مذهل. طبعا هذا يدل على ثقته الشديدة بنفسه، طبعا بربه قبل كل شيء، وثقته الشديدة بنفسه، وثقته الشديدة بجيشه والقادة الذين في جيشه، وثقته الشديدة أن الفرس ما عاد لهم طاقة بحرب المسلمين. كل ده خلى الوضع يكون في غاية الإطمئنان في قلب خالد بن الوليد للوضع الموجود في العراق. تعالوا نرجع تاني للصديق ونشوفه هو بيبص للأمرين، يقيم الأوضاع في أرض الشام ويقيم الأوضاع في أرض العراق. تعالوا نفكر مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: الجيش الإسلامي في أرض الشام 24 ألف مقاتل، في أرض العراق 18 ألف مقاتل. الجيش الروماني لم يفقد كثيرا من الجنود، موقعتين بسيطتين التي انتصر فيها المسلمون، لكن الجيش الفارسي فقد أعداد هائلة من الجنود. يعني في موقعة أليس لوحدها فقد الجيش الفارسي حوالي 70 ألف مقاتل موقعة واحدة، ففقد أعداد ضخمة جدا، فتهز هزة كبيرة. الانتصارات الإسلامية اللي حققوها في خلال السنة اللي فاتت ديت 16 انتصار حقق المسلمون في أرض الشام، انتصارين بس. الهزائم التي تعرض لها المسلمون في أرض العراق ولا هزيمة. الهزائم التي تعرض لها المسلمون في أرض الشام هزيمة. إسلاميا الروح المعنوية في أرض العراق في السماء، أما الروح المعنوية في أرض الشام في الحرب سجال، والوضع خطير وفي نوع من التوجس. ولمس ذلك الصديق بنفسه في خطاب أبي عبيدة، أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الناس تقوى وورع وقوة وجهاد وسبق، ومع ذلك لاحظ الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه في رسالته يقول له أن الوضع خطير، وأن هرقل يجمع الجيوش من كل مكان، وأن هناك احتمال خطورة على الجيش الإسلامي، وأنه يطلب المدد. خالد بن الوليد ما طلب المدد طول هذه السنة من الحروب المستمرة. بلغة أهل القرى الوضع في بلاد العراق الآن 16-0 لصالح المسلمين، 16-0، 16 انتصار ولا هزيمة، والوضع هناك في أرض الرومان أو أرض الشام 2-1 لصالح المسلمين، والآن نلعب في أرض الرومان. احنا خلاص هناك في أرض العراق بنلعب في أرض المسلمين، خلاص كل الأراضي غرب العراق أصبحت ملكا للمسلمين، بل في شرق العراق، شرق الفرات، صالحوا خالد بن الوليد على الجزية. طيب القادة في الناحيتين، في الناحية الأولى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وفي الناحية الثانية 4 من قواد المسلمين المهرة. في هذه الناحية، في ناحية العراق، الجيش من الصحابة والتابعين، وفي أرض الشام الجيش أيضا من الصحابة والتابعين. قمة الورع وقمة التقوى، وقمة الورع وقمة التقوى، السبق في الإسلام والسبق في الإسلام. إيه هو يا ترى العامل اللي عامل حسن؟ ليه الوضع كده في العراق وليه الوضع كده في الشام؟ نظر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نظرة دقيقة فاحصة عميقة، فوجد أن العامل الرئيسي للفارق بين الوضع في العراق ووضع في الشام هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد قيمة من أعظم القيم في تاريخ الإسلام. والله يا إخواني وإخواتي أشهدكم في الله أني أحبه في الله، هذا الرجل فعلا مثال للقائد العسكري المسلم، نموذج ينبغي أن يكون للقائد العسكري المسلم أن يكون على هذه الصفة مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نظر الصديق نظرة واعية، حلل الموقف، وجد أن خالد بن الوليد هو العامل المؤثر في القضية، فقال كلمة جميلة، كلمة عظيمة تعبر عن مدى انبهاره الكبير جدا بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يعني إذا كانت الرومان فكرت في يوم من الأيام أنها ممكن تنتصر على المسلمين، سول لها الشيطان حرب المؤمنين، لأنسينها وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها كلمة تفضيل وتوقير وتقدير وتبجيل لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. عندما استطاع خالد بن الوليد أن ينتصر على الفرس في موقعة أليس وقتل منه عددا كبيرا وهدم أماغشي على رأسها، قام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخطب في المدينة المنورة وقال: يا أيها الناس، عدا أسدكم على الأسد، عدا أسدكم خالد بن الوليد على الأسد، فارس، فارس التي كنتم تعتقدون أنها الأسد، التي كنتم توقرونها وتبجلونها وتعظمونها، عدا أسدكم على الأسد. ثم قال كلمة عظيمة، قال: يا أيها الناس، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد، لو عندنا واحد تاني زي خالد بن الوليد نفتح الدنيا كلها. هذا ما كان يراه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأراد بذلك أن يحقق المجد للمسلمين بنقل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام مع نصف جيشه. ترى من هو خالد بن الوليد؟ وما هي قيمته؟ وما هو وزنه؟ وما تقدير وتقييم رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لهذه الشخصية العبقرية؟ وماذا فعل خالد بن الوليد بنصف جيشه في أرض الشام؟ وماذا كانت النتائج على قدومه على المسلمين هناك؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.